أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلام البرهان الذي ذكر لعدم إمكان رجوع الشر إلى مسدود الهيئة، إلى مدلول الحياة في الجزاء. البرهان كان في الحقيقة يعتمد على دعوة أن المعاني الحرفية لا يمكن تقييدها، لأنه لا يمكن التوجه إليها وتصورها وإلحاظها بشكل أعلام. هذا هو عمدة البرهان، يعتمد على هذه النقطة، لا يمكن تصورها ولا حاضرها توجه إليها بشكل أعلام. وكل شيء لا يمكن التوجه إليه وتصوره وإلحاظه استقلالا لا يمكن تقييده، لا يمكن تقييده. ولكن البرهان يتوقف على أمرين: الأمر الأول أن التقييد والإطلاق بحاجة إلى التوجه الاستقلالي، يتوجه إلى الشيء الاستقلالي حتى يقدر يقيده، لأن هذا يمكن تسلم هذه القضية. والأمر الثاني هو هذا، أن المعنى الحرفي لا يمكن التوجه إليه استقلالا وتصوره استقلالا، إنما يمكن تصوره في ضمن طرفين. والمقصود بالمعنى الحرفي كما هو واضح، يعني المعنى الحرفي بالحمل الشارع، مو مفهوم المعنى الحرفي والنسبة، واضح لا واقع النسبة، واقع النسبة لا يمكن تصوره إلا في ضمن شنو طرفه، ولا يمكن تصوره استقلالا. هذا هو كان اكو استثناء، لأنه تارة يكون المقصود من هذا الكلام هو أن المعنى الحرفي دائما هو يلحظ بالسؤال الغير ومراعاة للغير، هذا المقصود. أن يعني المعنى الحرفي دائما هو يلحظ باللحاظ الآلي، فلا يلحظ باللحاظ الاستقلال كيثبت المقصود، دائما هو مراعاة للغير، لا يلحظ باللحاظ الاستقلال. إذا كان هذا هو المقصود، قلنا هذا جوابه هو لا المعنى الحقيقي ممكن أن يلحظ لا كآلة، يعني يلحظ بما هو هو، واضح، يلحظ بما هو هو مو كآلة وطريق للغير. وقلنا هذا المثال كان يوضح هذه الفكرة، مسألة أنه عندما يسأل الإنسان عن زيد فيقول في المسجد، الملحوظ هو نسبة الظرفية بين الزيد وبين ما لا وبين المسجد، الملحوظ هي هذه النسبة الظرفية، يعني المجيب لاحظ النسبة الظرفية بما هي مستخدمها كآلة علما للغير وطريق علما للغير، تلحظ هذه النسبة بما هي. وأما إذا كان المقصود مو هذا، مو كون المعنى الحرفي آلة للغير وطريق تصور مفهوم آخر، وإنما المقصود هو أن المعنى الحرفي متقوم بالطرفين، وأنه في وجوده محتاج إلى شنو؟ لا طرفين، ولا يمكن تحقق المعنى الحرفي من دون اضطراب شنو؟ طرفين. هذا هو المقصود. هذا المعنى صحيح، المعنى الحرفي متقوم بالطرفين، لا يكاد يتحقق المعنى الحرفي إلا بعد اضطرار طرفين، هذا المعنى صحيح. لكن الكلام في هذا، لأن هذا وحده مجرد أن المعنى الحرفي يتقوم في وجوده بالطرفين، هل يمنع من لحاظه استقلالا أو لا؟ كلام في هذا، واضح. لا يقال ان المعنى الحرفي في وجوده يتقوم بطرفين، والمقصود بالوجود طبعا وجود مناسب له كمعنى حرفي، واضح. حتى في الذهن، الوجود الذهني للمعنى الحرفي هو متقوم بماذا؟ بطرفين، واضح. الكلام في هذا ان هذا هل يعني هل يقتضي هل يستلزم عدم امكان لحاضه مستقلا؟ اكو تناقض بينهما او لا؟ او لا، ربما يقال لان المعنى الحرفي بالرغم من تقومه في وجوده الى طرفين، لكنه يمكن ان يلحظ بما هو متقوم بطرفين، يلحظ منه يلحظ باللحاظ الاستقلالي، ويلحظ استقلالا ويصح الحكم عليه. التقوم بطرفين صحيح لا بد منه في وجوده بالمعنى المناسب له من الوجود، لكن بعد تقومه بطرفين وبعد تحققه بعبارة أخرى هل يمكن أن يلحظ مستقلا؟ واضح. بما هو متقوم من الطرفين، بعبارة أخرى هل يمكن للإنسان أن يلحظ النسبة بين زيد وبين الدار ثم يحكم على هذا النسبة أو لا؟ النسبة متقومة بالطرفين، صحيح متقومة بالطرفين، ولا يمكن تصورها ولحاظها إلا في ظن طرفين، تصور طرفين حتى تقدر تلحظ النسبة. لكن الكلام في هذا، الكلام انه هل يمكن الحكم على النسبة او لا؟ مو شيء. هل يمكن تقييد هذه النسبة او لا؟ حتى نرجع الشرط علما الى مدلول الآية، كلامنا في هذا، هل يمكن الحكم عليها او لا؟ الحكم على النسبة يحتاج الى تطور هذه، وهذه النسبة بعد تحققها وتقومها بالطرفين يمكن تطورها كما يمكن تطور أطراف النسبة، مع كون أطراف النسبة أيضا مع طرف أطراف هذه القضية، هي قضية واحدة أطراف ثلاثة، هذا الطرف وهذا الطرف وهذه الشنع النسبة. النسبة بعد تحققها بطرفيها هل يمكن تطورها؟ هل يمكن أن يؤخذ مسألة تطورها استقلالا حتى تصير مشكلة؟ هل يمكن الحكم عليها أو لا يمكن الحكم عليها؟ هذا الكلام، يعني كلامنا في هذا أنه هل يمكن الحكم على النسبة بالتقييد وأنها نسبة مقيدة بهذا الشارع أو لا؟ ظاهرنا لا نعلم من تقييد هذه النسبة والرجال الشرط إليها، هذه النسبة بين الطرفين، أي النسبة الأستاذية المتقومة بالمرسل والمرسل إليه، أي النسبة الأستاذية مقيدة بالشرط. ثم اللي يمكن التعبير عنه بأن الوجود بالمعنى الحرفي مقيد بالبيت مقيد بالشرط، بالرغم من صحة أن النسبة الطرفية والمعنى الإنسانية والمعنى الحرفي متقوم بالطرفين على كل طرف، وأنه لا يستحيل وجود حتى في الذهن إلا بماذا؟ إلا بالطرفين على كل صحيح. لكن هل يمنع هذا من الحكم عليه؟ هل يمنع هذا من تطوره بما هو نسبة؟ بما هو نسبة متقومة بالطرفين؟ يعني تطوره في ظني تطور شنو؟ تطور الطرف ثم الحكم عليه بالتقييد، لماذا هذا يكون محال؟ الظاهر انه لا مانع من هذا ولا مشكله في هذا، وبهذا يمكن ارجاع الشرط اذا كان مقتضى القضيه الشرطيه هو ذلك، يمكن ارجاع الشرط علما الى مردود هيئه من دون ان يرجع من ذلك محذور. ثم أكثر من هذا نقول لو تنزلنا وسلمنا عدم الإمكان وأن الشرط لا يمكن أن يرجع إلى مدلول الهيئة، تنزلنا عن ذلك كله، فنقول بأنه بالإمكان التوصل إلى تحقيق هذه الشرطية، أي
ارجاع الشرع الى مدلول الهيئه بتوصف مفهوم اسمي، نستعين بهذا المفهوم الاسمي لنتصور المعنى الحرفي من خلاله، ثم نحكم على المعنى الحرفي بالتقييد. بالضبط كما صنعوا في باب الوضع عندما فرضوا ان اقسام الوضع اربعه، مو واحد منهم شنو يسموه الوضع العام والموضوع له خاص، كما قالوا وضع الحروف الشيء وضع العام والموضوع له خاص. شنو هذا؟ قالوا بانه الخاص ما يمكن تصوره، فيتصور العام يعني مفهوم اسمه، ويتصور من تصور العام شنو المصادر التجريبيات اللي يعبر عن هذا الخاص، معنى الخاص ما عنده واضح. فيصير من تصور المعنى العام هو راح ليش قالوا عباره معروفه عنهم ان العام جهه من جهات السنه الخاص، العكس مو صحيح، الخاص ليس من جهات العام، لكن العام جهه من جهات الخاص، يعني وكاتب عن الخاص. الجمالان هو الذي يتصور العام، هو جمالان تصور سنه الجزئيات، يضع اللفظ علما للجزء فقط يضع مو للمعنى العام المتطور، ولذلك هو الموضوع له سنه الوضع عام، يعني المتطور هو معنى اسمي كلي عام، لكن الوضع وهو حكم ايضا حكم من الاحكام الواضح، الوضع يكون اما للجزئيات للجزئي الحقيقي، واضح الجزء الحقيقي. اذا هو تطور الموضوع له اللفظ من خلال تطور مفهوم هنا اسمي، نفس هاي الفكره يمكن تطبيقها في المقام. افرض ان المعنى الحرفي ما يمكن تطوره مباشره، فلا يمكن تقييده استقلالا، ما يمكن تطوره، فلا يمكن تقييده يعني يرجع الشرع اليه، لكن ممكن تقييده من خلال هنا من خلال تطور مفهوم اسمي يشير إليه ويكشف عنه، فيكون المعنى الحرفي متطورا في ظل تطور هذا المفهوم، ثم يرجع التقييد إليه إلى نفس المعنى الحرفي كما صنعنا في باب الوضع العام والموضوع له شنو؟ الخاص. ماكو معنى سيتوصل إلى تقييد المعنى الحرفي وتقييد النسبة الإرسالية من خلال تطور مفهوم النسبة الإرسالية، لأن يقول هذه النسبة الإرسالية مقيدة بقياس بالشرع، هذا كله محظور بها، وهذه النسبة الإرسالية النسبة الإرسالية هذه مقيدة بقياس هذا محظور بها، ما هي محظور هذا المقيد حقيقة بالشرط هو ياهو هو النسبة الإرسالية، لكن المتكلم استعان على تقييد واقع النسبة، إذا سلمنا الاستحالة استعان على ذلك بمفهوم شنو؟ اسم. لا معذورة في ذلك. أنا كلامنا ثبوتي ماكو معذور في ذلك. النتيجة أن الظاهر المصحوح تبع لهم هو يعني اللي مختار هذا القول هو انه لا مانع ولا محذور في ارجاع الشرط الى مدلول ولا مضطر الى ارجاعه الى مدلول ما عندنا، عندنا ارجاع الى مدلول الماده في محاذير مو ومحذور الواضح، وانه لا يبقى فرقا بين ارجاعه الى الواجب وبين ارجاعه الى إلى الوجوب، لا يقال أن الشرط في الجملة الشرطية مما لا يجب شنو تحصيله، ولا يجب تحصيله على كل حال سواء رجعنا إلى الإكرام أو رجعنا إلى مدلول أي وهذا محذور، بخلاف ما إذا رجعنا القيد إلى مدلول هيئة، إذا رجعنا القيد إلى مدلول هيئة فإن الوجوب ليس فعليا وانما يكون لوجود نفسه نشوط الجيش بالشار الشرط من قيود الوجود وقيود الوجود لا يجب هنا تحصيلها. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بتحديد المدلول التطوري للجملة الشرطية. بعد ذلك ندخل في البحث عن ضابط المفهوم الذي تكلمنا عنه سابقا والذي تقدم سابقا أن المشهور اعتبر أن ضابط المفهوم هو دلالة الجملة الشرطية بشكل من أشكال الدلالة التي تأتي على أن الشرط علة منحصرة للجزاء. هذا هو ضابط المفهوم عندهم. هذا الكلام الآن ندخل في تفاصيله، لكن تقدم سابقا وأشار إليه وهو أن إثبات المفهوم مرة يتم كما يكون من خلال يعني يتم في مرحلة الدلالة التطورية ويتم إثبات المفهوم كمدلول تطوري في الجملة الشرطية، ومرة يكون في مرحلة الدلالة التطبيقية بحيث يكون المفهوم مدلول شنو تطبيقي في الجملة الشرطية. واضح التقريرات التي تذكر لإثبات دلالة الجملة الشرطية على المفهوم أو بعبارة أخرى إثبات المفهوم للجملة الشرطية طبعا تختلف، بعضها يثبت المفهوم في مرحلة الدلالة التطورية ثم تبدأ كما سيأتي تدل على المفهوم بالتبادل. ثلاث متبادل من الجملة الشرطية هو أن الشرط حل منحصرة للجزاء مثلا أو يعبر عنه بتبادل اللزوم العلل الحصاري، فيثبت المفهوم في مرحلة الدلالة التطورية. واضح. وبعضها يرجع الى لا اثبات المفهوم كمدلول تطبيقي، وهي كل التقريبات الآتية التي تثبت الانحصار او العليه تمسكا بادله من قبيل الاطلاق، من قبيل ان الواحد لا يظهر منه الا شنو الا واحد، وامثال هاي الادله والبراهين. هذه الأدلة في الحقيقة هي تستبطن الاعتراف بأن الجملة الشرطية وحدها لا تدل على ماذا؟ على اللزوم العلّي الانحصاري، يعني مدلولها التطوري ليس على هذا، فلا بد من إثبات العلية أو إثبات الانحصار بالتمسك بأدلة أخرى. توثبت المفهوم في مرحلة الدلالة التطبيقية. الآن احنا نستعرض هاي التقريبات لإثبات المفهوم على هذا المستوى أو على هذا المستوى. التقريب الأول هو التقريب اللي المعروف والمشهور واللي ما بي مؤنة في الحقيقة لكنه يتوقف على مساعدة الولدان عليه الحس اللغوي للإنسان والعرفي أيضا، وهو دعوة التبادل، أن المتبادل من الجملة الشرطية بقطع النظر أنه الأداء أو هيئة الجملة بالنتيجة الجملة الشرطية الذي يتبادل منها هو شنو؟ هو اللزوم العلّي الحصاري. أو يدعى أن المتبادل منها أو يعبر عن هذا المتبادل منها النسبة التعليقية كما تقدرت النسبة التعليقية. وتقدم سابقا أنه يكفي لإثبات المفهوم إثبات أن الجملة الشرطية تدل على النسبة التعليقية، إذا دلت على نسبة تعليقية وأن الجزاء معلق على الشرط فقد دلت على المفهوم، لأن يعني هذا معناه إذا انتفى الشرط لا بد أن يكتب السنة جزاء، لأنه إذا كتب تصوبة الجزاء ما اختلع الجزاء ما معلق علينا على السبب بدليل أن الجزاء ثبت من دون السنة شاب وما بتعليق. فإذا إثبات الجزاء مع انتفاء الشر على خلاف التعليق، فلا بد من الالتزام بعدم ثبوت الجزاء عند انتفاء السنة الشر حتى يصبح مفهوما تعليق. فيقع المقال ان الجزاء معلقا على الشر. النسبة التعليقية نقدر نعوض عنها بدعوى ان الشرط علة منحصرة قلنا للجزاء، غاية الامر ان هذه العلية الانحصارية ايضا تثبت بالتبادر، واضح؟ تثبت بالتبادر ابتداء، لان المتبادر من الجملة الشرطية ان العلة علة منحصرة قلنا ان الشرط علة منحصرة للجزاء. بعبارة أخرى يعني تدل على النسبة شنو؟ التعليقية. هذا التقرير إذا كان طبعا يثبت المفهوم على مستوى المدلول شنو؟ تصور كما هو واضح. فهي دعوة التبادل في المقام أكو بها مشكلة، ومشكلتها هي هاي أنه من الواضح جدا أن الجملة الشرطية كما تستعمل في موارد المفهوم تستعمل في موارد عدم مفهوم، استعمل في موارد عدم المفهوم. إذا قلنا لا ما جيت تستمعه يعني لا مفهوم، ها لا مفهوم واضح، ما لا مفهوم ما لا مفهوم، استعمل في الجملة الشرطية بثمان مكونات مع أنه لا مفهوم له. فإن المدعى بأن هذا الاستعمال استعمال فيه مجاز، لأن المفروض بقديمة التبادر أن الجملة الشرطية موضوعة تبادر على حقيقة، حقيقة ماذا؟ في النسبة التعليقية أو في اللزوم العلة الانحصاري، حقيقة هذا. فإذا استعمال في غير هذه الموارد يكون شنو؟ يكون مجاز. هذا هم باطل، كان استعمال مجاز. لماذا باطل؟ لأننا بالوجدان لا نفخر بأي حماية أي تكلف أي تجول عند استعمال الجملة الشرطية في موارد عدم مفهوم. فهذا عدم الشعور عدم وجدان التجول والتكلف والعناية عند استعمال الجملة الشرطية في موارد عدم المفهوم، نفهم الناس أن الجملة الشرطية ما موضوعة فلمن لما ذكروا، لأنها مستعملة بمعناها الحقيقي في كل من موارد المفهوم وموارد عدم المفهوم. هذا إشكال على هذا الدليل. هذا الدليل في الحقيقة هو أهم الأدلة التي استدلها في المقام، وسيأتي الكلام فيه مفصلا بعد استعراض التقريبات الأخرى، لأن هو التركيز سيكون على هذا التقريب وكيفية بقى هذا الإشكال عنا. التقريب الثاني لإثبات المفهوم هو هذا التقريب الموجود في الكلمات كالكفاية وغيرها، هو أن يدعى أن الجملة صحيح وضعا هي ليست موضوعة لما يفيد ويستلزم المفهوم، طبعا ليس كذلك، ليست موضوعة للنجوم العلة الحصاري، ولذا تستعمل في غيره حقيقة، ليست موضوعة. لكن يدعى أن الانفراد يكون المن للنجوم العلة الحصاري، أن النجوم الشرطية عندما تطلع لهم ينفرد علما إلى خصوص حالة اللزوم العلة الانحصاري. هذا الانفراد بعد تصميم أن الجملة الشرطية موضوعة للأعم من ذلك، هذا الانفراد قائم على أساس أن اللزوم العلة الانحصاري هو أكمل أفراد اللزوم، والنار ينصرف إلى الفرد الفنان أكمل والحق الأكمل ينصرف إلى اللزوم العلم من الحضاري. إذا كل جملة شرطية هي يفهم منها اللزوم العلم الحضاري. لماذا يفهم منها اللزوم الحضاري؟ لأنه هو أكمل أفراد اللزوم وأكمل أنحاء اللزوم واللغة العام ينصرف إلى أكمل أفراده. هذا الوجه في المناقشة واضحة لا الأكملية مسلمة ولا الانصراف على أساس الأكملية مسلمة. كل منهما من نوع أكملية ما مسلمة ما كأكملية في المقام. أي فرق بين العلة المنحصرة والعلة غير المنحصرة؟ أي فرق بينهما؟ في العليات، في الاستناد، في التأثير، في وجود المعلول بالعلة، لا يفرق بين أن تكون العلة منحصرة أو شنو؟ أو غير منحصرة. كل منهما يوصل بنفس الدرجة وبنفس المستوى. أي فرق بينهما؟ أتعلم العلة غير منحصرة. أنت ماذا؟ الأثر يظهر في قيام علة أخرى تؤثر في البدء من دون هذا. أما تأثير هذا هذه العلة في المعلوم، إيجابها للمعلوم، استلزامها للمعلوم واحد، سواء كانت هذه العلة علة منحصرة أو كانت يوجد هناك علة أخرى تقوم مقامها. بالنتيجة في التأثير، في الاستلزام، في الإيجاب، هذا لا فرق بين العلة المنحصرة ولا المنحصرة. فإذا نحن لمنع أن يكون اللزوم العلة المنحصرة هو أكمل أفراد شنو اللزوم، لا ليس هو أكمل أفراد، لا فرق بالتأثير بينهما إطلاقا. واضح. الأكملية ممنوعة. ثانيا أن هذه الأكملية لا تجوز الذي يجب الانصراف كما قرأنا. الذي يجب الانصراف هو عبارة عن كثرة استعمال اللفظ الموضوع للطبيعة في بعض خصصها على نحو مو مطلقا، على نحو تنشأ حلقة خاصة بين اللفظ الموضوع للطبيعة وبين هذه الحصة في طول علاقة اللفظ بمعناه الأول وهو الطبيعة. تنشأ في طول هذه العلاقة علاقة وضعية لغوية بين اللفظ وبين بعض من الحصر لكثرة استعمال اللفظ في بعض من حصص المعنى. إذا نشأت علاقة لغوية وضعية بين اللفظ الموضوع للطبيعة وبين بعض الحصر طبعا هذا يوجب الانصراف علما الى تلك الحصه عندما يطلق الله. لان هذه علاقه جديده، علاقه وضعيه لغويه نشات بيننا وبين هذه الحصه. بعد ذلك اللفظ اطلق ينصرف الجميع علما الى هذه الحصه. وهذا اشبه بالناقل، اشبه بال الغاء المعنى الاول، فممكن الغاء المعنى الاول لكن في العلاقة اقوى من العلاقة الاولى مثل بين اللفظ وبين حصة من حصص المعنى. هذا هو الذي يوجد الانصراف. اما الاكملية حتى لو كلمناها فهي ليست من موجبات الانصراف، بدليل ان لفظ الانسان لا ينصرف الا أكمل أفراد الإنسان بعد تسليم الأكملية. أكمل أفراد الإنسان لا ينصرف إليه الله بلا إشكال. واضح. لماذا؟ لأنه لم ينشأ هذا الانصراف من كثرة الاستعمال، وإنما يدعى نشوءه من مجرد أن هذا الفرد هو أكمل أفراد الإنسان. الأكملية لا توجب الانصراف إطلاقا. هذا هو التقرير الثاني. التقرير الثالث هو التقرير المعروف من عنوان فقط. التقرير الثالث يحاور صاحبه أن يثبت الاستلام على أساس الواقع والعلمية والانحصارية على أساس آخر، على أساس الإطلاق، على أساس الإطلاق. فإذا تم إثبات هذا الجملة تكون لها سنة، تكون لها مفهوم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.